وليست الغيبة مخططا سماويا كي يقال بأن هذه الغيبة نقض للغرض من نصب الإمامة. لاحظتم؟ إذن فهذا السؤال وهذه الشبهة مندفعة. نجي الآن إلى النقطة الثانية أتكلم عنها باختصار. الغيبة حصلت، ولد الإمام وغاب، فما هي الآثار الروحية والعملية المترتبة على الغيبة؟ أذكر هنا ثلاثة آثار مهمة. الأثر الأول، شعور الأمة بالتقصير يدفعها لإعداد الأرضية لخروج الإمام المنتظر. نحن عندما نتساءل لماذا غاب عنا إمامنا؟ لتقصيرنا. لو أننا نملك الأرضية الصالحة لخرج اليوم قبل غد. لو أننا نملك الأرضية الصالحة لنصرته لخرج اليوم قبل غد. الإمام يحتاج إلى قاعدة شعبية عريضة مخلصة مضحية باذلة، تعرف الإمام حقه وتعرف معنى الإمامة ومعنى طاعة الإمام. يا إخوان، لو وجدت قاعدة شعبية تملك الخصائص، خصائص التضحية، خصائص البذل، خصائص الإخلاص، خصائص الفناء والذوبان والانصهار في الإمام عليه السلام، لو وجدت هذه القاعدة لظهر الإمام عليه السلام. لا مانع من ظهوره إلا عدم استعداد القاعدة وعدم تهيئة القاعدة. فشعور الناس بغيبة الإمام نتيجة لتقصيرهم في إعداد الأرضية الصالحة يكون سببا في اندفاعهم لماذا؟ لتهيئة هذه الأرضية، لإيجاد النخبة المخلصة المضحية الباذلة، حتى إذا وجدت وتهيأت هذه الأرضية ظهر الإمام عليه السلام. إذن هذا أثر من آثار الغيبة. الأثر من آثار الغيبة هو أن شعور الأمة بغيبة الإمام عنهم نتيجة تقصيرهم يدفعهم لإعداد الأرضية لظهور الإمام عليه السلام واستقبال الإمام عليه السلام. وهذا هو معنى الانتظار. لما تسمع معنى الانتظار، ورد عن الرسول أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. ما معنى انتظار الفرج؟ يعني الحولقة، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم عجل الفرج. هو الانتظار. الانتظار بمفهومه الإيجابي لا بمفهومه السلبي. الانتظار بمعنى إعداد الأرضية. انتظار الضيف يعني إعداد البيت لاستقباله. إذا أنت تنتظر ضيف يأتيك من مكان بعيد، ما معنى انتظارك له؟ انتظارك لا يعني أن تعد البيت لاستقباله والطعام لتغذيته. انتظار الإمام بمعنى تهيئة الأرضية الصالحة لظهوره. هذا الأثر الأول من آثار الغيبة. الأثر الثاني، الاستعداد للقاء الإمام المنتظر. انتبهوا يا إخوان، هنا عندنا مقدمتان. المقدمة الأولى، ذكر علماؤنا عندما بحثوا كما في البحار، إذا تراجعون البحار عندما تحدث عن غيبة الإمام عليه السلام، يقول العلماء قالوا بأن غيبة الإمام غيبة العنوان لا غيبة الشخص. شنو الفرق بين غيبة العنوان وغيبة الشخص؟ غيبة الشخص يعني أن نفس شخص الإمام مو موجود، مثل عيسى بن مريم. عيسى بن مريم شخصه غائب لأن شخصه رفع إلى حضيرة القدس، فشخصه مو موجود بين الناس. هذه غيبة الشخص. غيبة الشخص بمعنى غيبة غير طبيعية. الشخص يرفع من الأرض، يرفع من بين أظهر الناس وأيدي الناس إلى مكان آخر. هذه تسمى بغيبة الشخص، وهي غيبة إعجازية وغير طبيعية. غيبة الإمام المنتظر ليست هكذا. غيبة الإمام المنتظر غيبة العنوان وليست غيبة الشخص. يعني الإمام المنتظر موجود مع الناس، ما رفع شخصه. الإمام المنتظر يعيش مع الناس، يحضر مواسم الناس، يحضر قضايا الناس العامة والخاصة. ما غيب شخصه، وإنما الذي تغيب عنوانه، يعني وينه، أي الرجال هو، هذا مو معروف. العنوان مجهول، وإلا فالشخص موجود. غيبة العنوان لا غيبة الشخص. إذن غيبة الإمام المنتظر غيبة طبيعية، ترى مو غيبة إعجازية. الإمام المنتظر يحافظ على خفائه، هو اللي يحافظ على خفائه، حفظ شخصي، حفظ عادي، حفظ طبيعي، هو الذي يحافظ على بقائه من خلال تغيير الاسم، تغيير العنوان، تغيير المكان، تغيير طرق الاتصال، تغيير نوع الارتباط بالبشر. كلما مرت فترة عليه غير مكانه، غير عنوانه، غير طريقة اتصاله. غيبته غيبة عنوانية، غيبة طبيعية، هو الذي يقوم بحفظ نفسه عن أعين الظالمين. وإلا لو غيبة الإمام غيبة إعجازية ما نحتاج ندعو للإمام المنتظر بعد، لكننا ندعو لش نقول: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، شنو؟ وليا وحافظا. ندعو له بالحفظ. لو كان مغيب كعيسى ما نحتاج ندعو له، أنا ما يحتاج نقول اللهم احفظ عيسى ابن مريم، احفظه بعد، أحسن ما كان قاعد في حظيرة القدس وبين الملائكة وما صير عليه شيء ولا شيء عيسى ابن مريم، عدل ولا. إنما ندعو للإمام بالحفظ، لأن غيبته غيبة طبيعية عادية، هو الذي يقوم بحفظ نفسه عن الأخطار، وهو الذي يقي جسمه من الأمراض، وهو الذي يحفظ بقاءه عن التلف والضياع، هو مسؤول عن حفظ نفسه. لذلك نحن ندعو الله فنقول: اللهم احفظه عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه وحفه بملائكتك. الدعاء له بالحفظ معنى أن غيبة غيبة طبيعية، غيبة العنوان لا غيبة الشخص. لاحظتم؟ هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: إذا كان الإمام حاضرا بيننا وغيبته غيبة عنوان، إذن الاتصال به أمر ممكن، إذن الاتصال به أمر ميسور وأمر ممكن. فقد يتصل أحدنا بالإمام من حيث لا يشعر، قد يختلط بالإمام ويتحدث مع الإمام، والإمام يوصل له بعض الأفكار الصالحة من حيث لا يشعر، قد يوصل له بعض الأمور التي يهديه بها من حيث لا يشعر. اتصالنا بالإمام اتصال ميسور وممكن. إنما نحن كلنا نريد أن نعرف العنوان، هل هذا هو الإمام أم غيره؟ كيف ذلك؟ الإمام يعلمنا الطريق: لولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين. ما في حاجز بيننا وبينه. عثمان ابن سعيد العمري أحد سفراء الإمام، السفير الأول للإمام، يقول عثمان بن سعيد العمري يقول: إن صاحب هذا الأمر، والله إن صاحب هذا الأمر يعني الإمام، ليحضر الموسم كل سنة، يعني الحج يحضر كل سنة، وإن الناس يرونه ويراهم ويعرفهم ولا يعرفونه. هو موجود بينهم لكنهم لا يعرفون أن هذا الشخص هو الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. إذن إذا أردت أن تلقى الإمام، يعني أن تعرفه باسمه وعنوانه، فالطريق واضح: لولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين. التخلص من الذنوب والمعاصي يفتح الطريق الواضح أمام رؤية الإمام بعنوانه وبشخصه. قد يقول الإنسان: شنو الأثر للقاء؟ وزين التقيت بالإمام، وش بسوي يعني؟ وش بصير يعني لو التقيت أنا بالإمام؟ وش بيترتب لو أنا التقيت بالإمام وروح أدوخ حالي؟ وإذا التقيت بالإمام وش بصير؟ ماذا يترتب على اللقاء؟ يترتب على اللقاء يا إخوان الهداية الأمرية، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. أتريد أن تصل إلى الهداية الأمرية؟ أتريد أن تكون مثل سلمان الفارسي وأبي ذر والمقداد وعمار وكميل، هؤلاء النخبة الذين لما التقوا بالأئمة حصلوا على أعلى مرتبة من الهداية، وهي الهداية الأمرية؟ أي إنسان لا يرغب في هذا الهدف؟ إذا أردت أن تصل إلى الهداية الأمرية فالطريق إليها لقاء الإمام، والطريق إلى لقاء الإمام رفض الذنوب والتخلي عنها. لولا ذنوب شيعتنا لرأونا رأي العين. وهذا ما في الرواية، الإنسان قد يستغرب الرواية الواردة في تفسير الآية، الآية المباركة ماذا تقول؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. في الآية وارد هداية السبيل يعني لقاء الإمام المنتظر. شو لقاء الإمام المنتظر؟ لأن الآية، لاحظوا التعبير دقيق في الآية، لنهدينهم سبل، ما قال لنهدينهم إلينا، قال لنهدينهم. يعني أنت إذا قمت بمجاهدة النفس، والذين جاهدوا فينا، إذا جاهدت نفسك الأمارة بالسوء تصل إلى ماذا؟ إلى السبيل إلى الله. لنهدينهم سبلنا. ومن هو السبيل إلى الله؟ ما تقرأ أنت في دعاء الندبة؟ فكانوا هم السبيل إليك والمسلك إلى رضوانك. السبيل إلى الله هم أهل البيت، والهداية إلى السبيل فرع المجاهدة النفسية، فرع نبذ الذنوب والمعاصي أن تصل إلى السبيل. إذن الأثر الثاني المترتب على الغيبة هو ماذا؟ هو استعداد الإنسان. مو مثل من ينكر الإمام، اللي ينكر الإمام شنو؟ يقول لك الإمام ما ولد، بعد أن ألتقي وياه من هو ما ولد. من ينكر الإمام لا يحصل على هذا الأثر، صح لو لا؟ من ينكر وجود الإمام عليه السلام محروم من هذا الأثر. أما من يعترف بوجود الإمام وأنه يمكن لقاؤه، وطريق لقائه نبذ الذنوب، ومن خلاله يمكن الوصول إلى الهداية الأمرية، فالأثر المترتب على الغيبة ما هو؟ الاستعداد للقاء الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إليه. الأثر الثالث والأخير، إقامة العلاقة القلبية بينك وبين الإمام. قد يقول قائل وليش العلاقة؟ يكفي أنا أخوانا أحب الإمام، نحن نحب الأئمة. الآن جميع المسلمين يقولون نحن نحب آل بيت رسول الله، ليس كذلك؟ فما معنى تقوية العلاقة القلبية؟ لاحظوا يا إخوان هنا أمران. الأمر الأول قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. مودة أهل البيت واجب شرعي، واجب سماوي، يجب محبة أهل البيت. فكل طريق يقوي المحبة فهو طريق مطلوب، كل طريق يقوي في قلوبنا محبة أهل البيت طريق مطلوب. إقامة مآتم الحسين تقوي محبة أهل البيت، ذكر فضائل أهل البيت يقوي محبة أهل البيت، أيضا الشعور بغيبة الإمام المنتظر يقوي جانب المحبة والعلاقة القلبية مع الإمام. شوف انت الان اذا تشعر بان عندك شخص غائب، اذا عندك شخص غائب الا تشتاق اليه؟ اذا كان عندك شخص عزيز غائب الا يشتد شوقك الى لقائه؟ الا يشتد شوقك الى رؤيته؟ الا تنمو العلاقة القلبية معه اكثر مما لو كان مفقود؟ لو قيل لك بان فلان الذي تنتظره مات فقد، والعلاقة القلبية خلاص تبرد وتنتهي. شعورك بأن الإمام معدوم وليس بموجود يطفئ العلاقة القلبية.
أما شعورك بأن الإمام غائب وأنت منتظر له عامل من عوامل تقوية العلاقة القلبية وتقوية العلاقة النفسية بينك وبين الإمام. فمن آثار الغيبة قوة العلاقة النفسية بيننا وبين الإمام عليه السلام، وهذا ما يؤكد عليه دعاء الندبة. ما تقرأ في دعاء الندبة؟ فأغث يا غياث المستغيثين، يعني أنا مشتاق تمام الشوق إلى أن أرى إمامي وسيدي، فلبي حاجتي يا غياث المستغيثين، أغثني. فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى، المبتلى بفراق حبيبه، المبتلى بفراق إمامه، المبتلى بفراق عزيزه. فأغث يا غياث المستغيثين عبيدك المبتلى وأره سيده. يا شديد القوى وفرج عنه به الأسى والجوى وبرد غليله يا من على العرش استوى. هذا الدعاء الندبة يعلمنا كيف نشتاق إلى الإمام، كيف نقوي العلاقة القلبية بيننا وبين الإمام. إذا نمت العلاقة القلبية بينك وبين شخص صرته تحب هذا الشخص، تبذل إليه، تعطيه، تهديه. شوف انت اذا احببت شخصا تقدم الى هدايا، تدافع عنه، تنصره. ايضا اذا قويت علاقتك بالامام تنعكس هذه العلاقة القلبية على سلوكك، تتصدق عن الامام، تحج عن الامام، تطوف عن الامام، تصوم عن الامام، تصلي عن الامام، تدعو للامام من عمق قلبك ومن عمق وجدانك. شعورك بان الامام غائب وأنه شخص عزيز عندك يقوي العلاقة بينك وبينه. وقوة العلاقة تبعثك إلى الصدقة، إلى الحج، إلى الطواف، إلى الصلاة، إلى أي عمل قربي تقوم به وتهدي ثوابه إلى الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف، كما ورد في الأحاديث الشريفة. إذن هذه الآثار كلها آثار سلوكية وروحية تترتب على الاعتقاد بغيبة الإمام المنتظر، ومن لم يعتقد بالغيبة فليس عنده من هذه الآثار شيء. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. نحن نقرأ الآية المباركة اللي فسرت، ترى تفسير هذه الآية به أمن يجيب المضطر إذا دعاه، ورد في الرواية عن الباقر عليه السلام المضطر هو المهدي المنتظر عجل الله فرجه الشريف. هذه الآية فسرت بالإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. اللهم كن لوليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرات الإسلامية لسماحة السيد منير الخباز.
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم. يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا. يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا. يا عالما سر سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا من أمره للخلق حاكم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم
وانصرني على شر نفسي اجعل بذكرك أنسي
وانصرني على شر نفسي جد برضا منك علي وجنبني بؤس يأسي
وجنبني بؤس يأسي
عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا من أمره للخلق حاكم
يا من أمره للخلق حاكم اجعل صدري للغيظ كاظم
يا من أمره للخلق حاكم
اجعل صدري للغيظ كاظم
واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا واملأ قلبي للناس حبا يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا عالما سر النوايا يا مظهرا ما في الخفايا أسألك رب البرايا جنبني كل الخطايا
يا من أمره للخلق حاكم
بحرين الصمود
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم بحرين الصمود والذي يحمل العنوان نظام المنامة يشارك في الانتخابات الصهيونية أعزائي المستمعين، استغرب المراقبون أن ترى المنام الانتخابات الصهيونية وأن تسمح لمراكز الاقتراع وصناديق الانتخابات الصهيونية أن تدنس أراضي هذا البلد. بعد أن أعلن الشعب البحريني بكل فئاته وشرائحه رفض هذا التطبيع المحرم مع الكيان الصهيوني، فلجنة الانتخابات في الكيان الصهيوني كشفت عن قائمة مراكز الاقتراع لانتخابات الكنيسة الصهيونية في ممثليات الكيان في الخارج، ومن بينها أحد المراكز في العاصمة البحرينية المنامة. وقالت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن عملية التصويت ستكون في البحرين، وأشادت بتعاون نظام آل خليفة مع رغبات ومطالب هذا الكيان وفتح مراكز اقتراع للانتخابات الصهيونية على الأراضي البحرينية. هي سابقة تحدث للمرة الأولى منذ التوقيع على اتفاقية التطبيع مع هذا النظام. والملفت أيها الأحبة أن النظام البحريني الذي يمنع الشعائر الحسينية ويحارب مطالب وحقوق الشعب نجده ينبطح أمام إرادة ورغبات كيان غاصب للأرض الفلسطينية وقاتل لشعوب المنطقة دون أن يستمع لرأي وإرادة الشعب الذي تظاهر كل يوم احتجاجا على هذه العلاقات المحرمة. والأكثر استغرابا أن المنامة تتوسل بالإرهابي المجرم نتنياهو لزيارتها، حيث يهدف من وراء ذلك إلى رفع حظوظه في الانتخابات الصهيونية القادمة، فيما لا يحصل نظام آل خليفة إلا على لعنات التاريخ وغضب الشعب البحريني الذي رفع عقيرته برفض هذه السياسات وعارضها بشكل علني. في نفس الوقت يؤكد الشعب البحريني اصطفافه إلى جانب الشعب الفلسطيني المضطهد والدفاع عن حقوقه وثوابته، خنوع نظام المنامة لمطالب الكيان الصهيوني واستجدائه الحماية منه أثار تساؤلات واستغراب كل المتابعين لما يجري بينه وبين العدو الصهيوني من تقديمه لتنازلات له على مختلف الصعد مقابل إشادات لفظية بشجاعة الملك بالتطبيع وتعليق وسام على صدره سماه البحرينيون وسام العار. سابقة هي أن يدفع البائع للمشتري وأن تصبح كل مؤسسات البلاد مكشوفة أمام العدو أو تصبح في نطاق آلية تخدم التطبيع حتى طالت البنك الوطني البحريني ذاته. واليوم يضع هذا النظام إمكانيات البلاد من أجل نشر صناديق الاقتراع للانتخابات الصهيونية على الأراضي البحرينية، وهذا عار جديد وتحد لإرادة هذا الشعب وتهديد خطير لمستقبل ومصير الأمة الإسلامية بأسرها. ففي الوقت الذي يجابه حقوق ومطالب الشعب البحريني بالحديد والنار نجده يتخضع ويتذلل للكيان الصهيوني المحتل، وهذا دليل على تناقض هذا النظام مع إرادة الأمة ومع مطالبها. أحييكم من جديد أيها الأحبة في كل مكان، ونحن معكم نتواصل في لقاء اليوم من برنامج بحرين الصمود، ويحمل العنوان نظام المنامة يشارك في الانتخابات الصهيونية. ويسعدني الآن أن أستضيف معي عبر الهاتف الدكتور جلال فيروز البرلماني السابق البحريني من لندن. دكتور جلال فيروز، السلام عليكم وأحييك في لقاء اليوم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحية إليكم وإلى المستمعين الكرام وإلى كل من
مشارك. أهلا وسهلا، طبعا أحييك ويسعدني أن أكون معك في لقاء اليوم. طبعا نتكلم عن نظام المنامة الذي يشارك في الانتخابات الصهيونية، واستغراب المراقبين من أن ترعى المنامة الانتخابات الصهيونية أو أن تسمح لمراكز الاقتراع وصناديق الانتخابات الصهيونية أن تدنس أراضي هذا البلد. برأيك ما معنى موافقة نظام المنامة على فتح الكيان الصهيوني لصناديق الاقتراع للانتخابات الصهيونية القادمة على الأراضي الوطنية للبحرين رغم الرفض الشعبي للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب لأرض فلسطين الحبيبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هؤلاء هذا النظام قد انزلق إلى متاهات وهاويات ورذائل أكثر من أي وقت مضى.
نعم.
وذلك بأن دنس أراضي البحرين من هؤلاء الأرجاس، أرجاس الأرض، الصهاينة، المجرمين، أعداء البشرية وأعداء الأمة العربية والإسلامية والغاصبين إلى القدس الشريف. والنظام لأنه لا يمتلك الشرعية الشعبية، وقد عمل بالحديد والنار في شعبه وعبر القتل والتشريد والسجن والتعذيب، فلم يترك مجالا أن يستقوي بأحد إلا هؤلاء المجرمين.
نعم.
من أجل ذلك نجده بأنه يرتمي في أحضان هؤلاء الصهاينة أكثر من أي وقت مضى. إذا لاحظنا طوال 50 عام الماضية كانت هناك اتفاقات الكامب ديفيد ووادي عربة، ولكن لا مصر ولا الأردن نحوا هذا المنحى الرذيل الذي تنحوه حكومات الإمارات والبحرين اليوم.
نعم.
بهذا الدرجة من الارتماء في هذا الحضن القذر لهؤلاء الصهاينة. والحقيقة هو أنه هؤلاء لأنهم يخشون من أسيادهم، لا سيما أسيادهم الأمريكان، ورأوا بأن أمريكا قد رفعت العصا الغليظة ضد محمد بن سلمان وآل سعود، فهم يرتعدون ويرون من جهة أخرى بأنهم لم يستطيعوا عبر كافة ما أوتوا من قوة وما صرفوا من أموال شعوبهم بالحديد والنار وبالأسلحة، لم يستطيعوا أن يركعوا الشعب اليمني، ولم يستطيعوا أن يصلوا إلى مغازيهم لا في سوريا ولا في لبنان ولا في العراق وحتى في البحرين. فمن أجل ذلك هم يخشون من المرحلة الثانية القادمة. من أجل ذلك نجدهم بأنه يوم يعلنون عن افتتاح معبد يهودي في البحرين، ويوم آخر تدشين إلى جانب من الهولوكوست ما سمي بالمذابح في البحرين. وأيضا اليوم نجدهم بأنهم يفسحون المجال لأقل قليلة من الإسرائيليين ذوات، يعني هذا الغريب في الأمر أنه هل يوجد إسرائيليون حاليا في البحرين بحيث يقترعون؟ يعني هذا له معنى من معنيين، أما أنه هناك إسرائيليون يقطنون البحرين ولديهم جنسية مزدوجة، جنسية إسرائيلية صهيونية وجنسية بحرينية في ذات الوقت، فذلك فتلك يعني جريمة كبرى في يعني حتى قانونا وشرعا وأخلاقا. وأما أنه النظام يريد أن يأتي بأعداد كبيرة من الصهاينة إلى البحرين، وعندما يكونون في البحرين ويقتنون البحرين يعني تأتيهم صناديق الاقتراع عبر ما يسمى الآن.
نعم. طيب دكتور جلال، من خلال ما تفضلتم الآن في حديثكم، يعني قالت اللجنة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي أن عملية التصويت ستكون في البحرين، وأشادت بتعاون نظام آل خليفة مع رغبات ومطالب هذا الكيان وفتح مراكز اقتراع للانتخابات الصهيونية على الأراضي البحرينية. طبعا هذه سابقة تحدث للمرة الأولى منذ التوقيع على اتفاقية التطبيع مع هذا النظام. كيف يمكن تفسير سياسات آل خليفة هذه، ولماذا كل هذا الخنوع الذي يعيشه هذا النظام؟
ذكرت لكم بأنه هذا النظام حقيقة يخشى على العرش ويخشى على العرش من أبناء البحرين، لأنه لم يسعى من أجل حل الإشكال بينه وبين الشعب، بل أنه لا زال لدينا الآلاف المؤلفة من الشباب البحريني موجودين في سجون البحرين، وهناك أيضا آلاف في المهاجر وفي الشتات، وهناك عشرات الآلاف من الأسر التي تضررت نتيجة لقمع النظام إلى الاحتجاجات السلمية.
إذن عفوا على المقاطعة، لماذا يخسر النظام البحريني حتى ماء وجهه من أجل تقديم شتى أنواع التنازلات لكيان الاحتلال الصهيوني، فيما يواجه مطالب شعبه المشروعة بالحديد والنار؟
يعني المثل يقول قيل للعاهرة لا تتعهري، قالت سأرقص. هؤلاء الذين خلعوا جلباب الحياة والعفة والشرف وداسوا على شرف الأمة وكرامتها وباعوا القدس الشريف وباعوا القضية الفلسطينية، أو إلى الآن من الميسر عليهم أن يعملوا ما تريده الإدارة الأمريكية والحكومات الصهيونية، فهم ينفذوا طواعية ما يراد لهم، ولكن حقيقة يعني لم يكن في يوم ما سمعنا أنه في الأردن أو في مصر، الدولتان اللتان لديهما علاقات منذ عدة عقود مع الكيان الصهيوني، لم نسمع أنه كانت هناك صناديق اقتراع في هاتين الدولتين.
كما تفضلتم الآن، هل يعمل الخليفة على تحويل البحرين إلى محمية صهيونية من خلال هذه الإجراءات وهذه الاستجابة مثلا؟
يبدو ذلك، يعني يبدو بأنه عن قريب سنشهد يعني حتى افتتاح ولو جناح للعسكرة الصهيونية،
نعم،
ربما في القاعدة البحرية الأمريكية أو في القاعدة البريطانية، وربما يعطون مساحة ما من الأرض ليبنوا قاعدة عسكرية. ويوم أمس كان هناك تصريح إلى وزير الحرب الصهيوني بأنه سيتم السعي من أجل إنشاء حلف ناتو خليجي مع الصهيوني، وهذا الأمر بطبيعة الحال واضح بأنه سيجر المنطقة إلى الويلات، سيرفع من رصيد التوتر في المنطقة ويجعلها على صفيح ساخن، ربما يحتاج فقط إلى فتيل بسيط وإشعاع بسيط لكي يشعل الحرب بين طرفي الخليج. ونعلم بأنه يعني دول الخليج لن تستطيع أن تدافع عن أنفسها وتجر الدول العظمى وتكون هناك ويلات على شعوب دول الخليج. هذا الأمر الذي يعني بالنسبة إلى النظام في البحرين والإمارات والسعودية يعني هل هم ملتفتون إليه أم لا؟ للأسف الشديد إذا كانت هناك الآن هذه الضغوط من الولايات المتحدة على حكومات هذه الدول الثلاث فلا يستطيعون أن يقولون كلمة لا، وسيكون هناك يعني مواطئ أقدام أكثر للصهاينة لا سيما العسكريين الصهاينة والاستخباراتيين الصهاينة على أرض البحرين، ربما يعني انطلاقا من يعني بغيتهم للتسلط على الجمهورية الإسلامية ودول الدول الممانعة وما إلى ذلك. ولكن في نهاية المطاف ستكون كل الأمور السرية في هذه الدول الخليجية تحت أيدي هؤلاء الصهاينة.
طيب دكتور، كما تعلم لهاث نظام البحرين المتسارع للتطبيع مع كيان الاحتلال بات يشكل خطرا داهما على البحرين بلدا وأرضا وشعبا كما يقول البحرينيون الذين يعتبرون التطبيع مساسا بالثوابت الوطنية التي يؤمن بها الشعب. إلى أين تسير معارضة الشعب البحريني لسياسات نظامه الخانع لنتنياهو، وما الذي يمكن أن يسفر عنه هذا التعارض بين إرادة الشعب وإرادة النظام باختصار دكتور؟
طبعا الناس في البحرين ممتعضة، الأغلبية الساحقة من الناس وحتى الذين يدورون في الفلك الحكومي ممتعضون عن هذه الهرولة الكبيرة نحو استباحة أراضي البحرين لهؤلاء الصهاينة وأعطاهم مواضع أقدام، ويعني يستغربون كيف أن النظام كان يدعي في السابق أنه مع القضية الفلسطينية ولن يفرط في الحقوق الفلسطينية ولن يفرط في الأرض الفلسطينية وفي القدس الشريف، وهو سريعا ما أعطى ظهره لكل ذلك ويعني باع كل هذه القيم والمثل. وبطبيعة الحال الناس في البحرين سواء القوى السياسية أو الشعبية ما يمكن لها أن تعارض وتحتج ضد ذلك يقومون به. بطبيعة الحال الناس لن تستطيع أن تخرج بكثافة في الشوارع لأنها ستلاقي الرصاص والتعذيب والسجن وما إلى ذلك، ومع ذلك نجد بأن الشباب الله يحفظهم في الليالي يخرجون في المسيرات في يعني مناطق متعددة. وأيضا القوى السياسية تسعى جهدها لرفع صوت الاحتجاج عاليا ضد هذا يعني العهر السياسي. بالنسبة إلى النظام
دكتور جلال فيروز البرلماني السابق من البحرين من لندن، شاكر لكم الحضور وإن شاء الله ألقاك لقاءات أخرى بإذن الله. مع السلامة عزيزي الكريم، حياكم الله. نعم أعزائي الكرام، نعود ونتواصل معكم في لقاء اليوم من برنامج بحرين الصمود الذي يحمل العنوان نظام المنامة يشارك في الانتخابات الصهيونية. والآن جاء دور رسائلكم عبر الواتساب، ونبدأ بالرسالة الأولى من أبو محمد مهدي من اليمن وهي صوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى بيت الطيبين الطاهرين. من سخرية الأقدار أن نرى الأعراب مثل حكام البحرين الذين لا ديمقراطية لديهم أن يشاركوا في الانتخابات الصهيونية. وهنا لابد من القول أنه حقا ضعف الطالب والمطلوب. هذه المشاركة من حكام المنامة هي عبارة عن عملية تجميل إعلامية للكيانين البحريني والصهيوني، ليس إلا لبرنامج بحرين الصمود أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا لأبو محمد مهدي من اليمن على رسالته. ورسالة أخرى من فاطمة الزهراء من العراق تقول في رسالتها: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، الويل لكم يا آل خليفة، ابتليت الأمة بالخونة كما تملأ هذه الأمة بالخونة المنافقين. لا أعتقد أن أمة ابتليت بمنافقين كما ابتلينا نحن. شكرا لفاطمة الزهراء من العراق على رسالتها. وهناك رسالة أخرى من أبو حزام أبو حزام من اليمن يقول في رسالته: كل التحية لطاقم إذاعة طهران، ونحيي صمود الشعب البحريني في وجه النظام الظالم والمتعجرف والمتكبر على شعب البحرين والمنبطح للصهاينة. هذا النظام الذي سيزول بفضل الله ولن تقهر إرادة الشعب البحريني بإذن الله. أخوكم أبو حزام من اليمن. شكرا لكم على هذه المداخلة عزيز الكريم. وهناك رسالة أخرى من سيد ياسر الحسيني من الكربلاء وهي صوتية، نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي واحتراماتي لكم سادة الأفاضل حكام المنامة وما أدراك ما هؤلاء الذين يعني حقيقة أمرهم عجب ما بعده عجب، يضطهدون شعبهم ويستأصلون شعفتهم ويعدمون أبناءهم ويقتلونهم على أيدي الأغراب، يسون البلاد سياسيا تجنيسا سياسيا من أجل فرض توازن طائفي لا أكثر ولا أقل. وإن البحرين كما هي معروفة يعني ليست بمسألة طائفية، وإنما أغلب سكانها من مذهب الشيعة الاثني عشرية ويقدر بأكثر من 96%، إلا الملك البحريني قد فرض مسألة التجنيس السياسي فأتى بأناس من يعني بلدان مختلفة وجنسها تجنيسا تاما لفرض وعاء آخر موازي للوعاء السكاني الأصلي لمدينة أو دولة البحرين. هذا النظام الذي اختطف أرض البحرين وخطف حكمها من أيدي حكامه الأصليين من قبائل ربيعة والسادة الغريفيين الذي كان مرجعهم السيد عبد الحسن أو عبد الحسين الغريفي رحمه الله، والتي كانت عاصمة المنامة، جزيرة المنامة تسمى باسمها الحقيقي منامة السيد، أي مكان استراحة السيد عبد الحسين الغريفي. ولكنهم لما اغتصبوا هذه المدينة وأخذوا هذه الدولة جاء آل خليفة وحولوها إلى المنامة فقط. أمر طبيعي أن يأتون ويحتفلون مع إسرائيل وأن يشاركوا في الانتخابات الإسرائيلية وأن يكونوا ذراع الاستعمار وأن يجعل الأسطول الأمريكي الخامس الكبير في بلادهم حتى يكونوا شوكة على صدور الأمة الإسلامية مقابل جلوسهم على كراسي الحكم والإمارة. شكرا جزيلا.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق. ورسالة أخرى من أبو هتار من الساحل الغربي من اليمن وهي صوتية أيضا، نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبو هتار من الساحل الغربي لمحافظة الحديدة. نقول لنظام المنامة: لا يهمكم أنتم شعوبكم، يجب عليكم أن تحترموا شعبكم، أن تحترموا شعبكم. اليوم أنتم ضربتم برأي الشعب الذي أعطاكم الحرية والديمقراطية وأعطاكم الثقة لتكونوا حكاما على هذه المملكة، مملكة البحرين التي كانت في السابق تكرد وتسدد كل المبالغ المالية من عهد عبد العزيز آنذاك عمر بن عبد العزيز، ولكن اليوم نرى أن البحرين يتصدق عليها بعض الدول. لماذا؟ لأن حكامها فاسدين لا يستطيعوا أن يديروا دولة، كل همهم وشغلهم الشاغل هي إسرائيل، ويشاركوا في الانتخابات الإسرائيلية. هذا خزي وعار وهذه ستظل بسمة آر على كل النظام وكل كوادره.
نعم، شكرا لأبو هتار من الساحل الغربي في الحديدة من اليمن على هذه الرسالة. أعزائي الكرام، وفي الختام نقول بأن الاتفاقيات ومذكرة التفاهم التي توقعها حكومة البحرين والمؤسسات التابعة لها والقطاع الخاص تشكل توغلا في التطبيع وإهانة يرفضها البحرينيون الذين يؤكدون على مواجهة كل أساليب التطبيع مع كيان الاحتلال. بهذا نصل معكم أعزائي الكرام إلى ختام برنامجكم لهذا اليوم، برنامج بحرين الصمود تحت عنوان نظام المنامة يشارك في الانتخابات الصهيونية. وأشكر دكتور جلال فيروز البرلماني السابق البحريني من لندن على حضوره معنا في اللقاء، وأشكركم أعزائي الكرام لطيب المتابعة، وحتى ألتقيكم في لقاءات أخرى إن شاء الله. تقبلوا تحياتي، خالد عبد الله، والسلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي يكون طولها 22 مترا وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس الموجة القصيرة التي يكون طولها 22 متراً وبذبذبة قدرها 13820 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9 حتى الساعة 11 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى 7:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على الموجة القصيرة التي طولها 41 متراً وبذبذبة قدرها 7380 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 بعد منتصف الليل حتى الساعة 5:30 فجراً بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة العاشرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقات التسعة الماضية تابعنا وإياكم جانبا من حياة والد الإمام الخميني السيد مصطفى الموسوي منذ عودته إلى مدينة خمين الإيرانية بعد نيله درجة الاجتهاد من حوزتي النجف الأشرف وسامراء في العراق. وفور عودته واجه السيد مصطفى الواقع المرير الذي كان يسود منطقة خمين من الفقر وسوء أوضاع الرعية بسبب ظلم الإقطاعيين وتواطؤ رجالات الدولة القاجارية معهم. أولى مواجهته كانت مع بهرام خان أحد إقطاعي خمين، الذي أمر أخيه جعفر قلي بمراقبة تحركات السيد مصطفى. جعفر قلي قطع الطريق على السيد أثناء توجهه إلى قرية تشهار تشمة وقام بتهديده، فهرع أهالي القرية لنجدة السيد مصطفى. هذا الفعل أثار ردود فعل سلبية بين الأهالي وأصحاب النفوذ في المجتمع وعلماء الدين، فاضطر بهرام خان إلى إبعاد أخيه من خمين إلى سلطان آباد. تجار خمين اجتمعوا عند السيد مصطفى ودعوه لأداء دور اجتماعي أوسع والتصدي للظلم الذي تتعرض له الرعية. بعد ذلك اختفى السيد لأيام، وبذلت عائلته مساعي نجحت بالنهاية في إعادته إلى المنزل لتتعرف بعد ذلك على ملابسات اختفائه. وإليكم تتمة الأحداث.
نحمد الله على عودة السيد مصطفى سالما إلى منزله. نحن ممتنون جدا للحاج السيد رضا معتمد التجار لمساعيه التي تكللت بالنجاح.
أدعيتكم للسيد مصطفى هي التي عادته، أنا لم أكن سوى وسيلة وسبب في هذه القضية.
خلال الأيام التي اختفى فيها السيد، طرقنا كل الأبواب
نعم
لنعرف ما حصل له، ولكن